والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا في المسبوق بركعة أو ركعتين، كلامنا في هذا، قلنا بأنه يجب عليه القراءة، تجب عليه القراءة، هذا واضح. جئنا إلى مسألة أنه إذا لم يمهله الإمام حتى يقرأ، قلنا إذا أمهله لقراءة الحمد ولم يمهله لقراءة السورة تسقط السورة، وأكد الأدلة عليه. هنا قلنا بأنه إذا فرضنا أنه أكل فرع الآخر اللي سيجي الكلام به هو ما إذا أمهله، إذا لم يمهله حتى عن الحمد، الفرع الآخر، الفرع اللي طرحناه وقلنا ما ذكر السيد في المتن، هو إذا ما أمهل لم يمهله عن قراءة تمام السورة، لكن أمهله عن قراءة شنو؟ بعض السورة. يعني بعبارة أخرى، تمكن هذا المأموم المسبوق من قراءة بعض السورة. إذا لم يتمكن من قراءة تمام السورة قلنا تسقط عنه، لكن إذا تمكن من قراءة بعضها ولم يتمكن بسبب عدم إمهال الإمام له، لم يتمكن من قراءة البعض الآخر، فهذا شنو حكمه؟ هل يجب عليه أن يقرأ بعض السورة، يقرأ الحمد وبعض السورة، أو لا تسقط عنه السورة؟ إحنا اللي قلنا بأنه قد يقال بأنه يجب عليه قراءة هذا الجزء والبعض الذي يتمكن منه تمسكا بقاعدة الشنع ميسور، لأن الميسور لا يسقط إلا بالمعصور. هذا جاوبنا عنه، قلنا بأنه قاعدة مو ثابتة على ما ذكر في محله. الدليل الثاني على وجوب قراءة هذا البعض هو صحيحة معاوية بن وهب، صحيحة عمار، هاي موجودة مستورنا بها شنا في الجزء السابع. في الجزء السابع في صفحة 350، هاي رواية موثقة يرويها عمار بن موسى عن الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلي أربع ركعات، يعني الإمام كان في رباعية، هذا مقصوده، وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين، فصار المأموم شنو؟ مسبوق. قال: يفتتح الصلاة هذا المأموم ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين، في الركعتين اللي هي الأولى له والثانية، واللي هي شنو؟ الثالثة للإمام والرابعة، ويقرأ في الركعتين خلفه في الركعتين، يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة، ويركع مع الإمام، وفي الثانية الحمد، يعني يقرأ الحمد وما أدرك من سورة المنافقين، ويركع مع الإمام. قالوا بأن هذه الرواية فيها دلالة على أنه إذا أمكنه أن يقرأ بعض السورة فيجب عليه أن يقرأ هذا البعض، لأن الإمام أمره بماذا؟ بأن يقرأ الحمد وبعض من سورة الجمعة أو بعض من سورة المنافقين. والمفروض في الرواية كما هو واضح تمكنه من ماذا؟ من قراءة هذا الباب. هاي الرواية اللي يستدل بها على هذا القول. هاي الرواية قلنا بأنه مشكلتها هي هاي، أنه يعني أكو استغراق في القضية، فلابد من حملها على الاستحباب، أما الالتزام بوجوب أن يقرأ بعض سورة الجمعة وبعض سورة المنافقين، هذا التزام صعب جدا. لا شيء، ما أساسا سورة المنافقين ما يجب قراءتها، وسورة الجمعة هي ما يجب قراءتها. فاستحباب قراءة الذني كأنه ينسجم مع وجوب قراءة شنو بعض هذه السور مع بعض هذه السور. ولذا الجماعة حملوا هذا الاستحباب، قالوا هاي يستفاد منها شنو، يستفاد منها الاستحباب، يعني عند عدم التمكن من قراءة السورة بتمامها والتمكن من قراءة بعضها يستحب له أن يقرأ هذا شنو هذا الباب. هل تختص بالجمعة والمنافقين سورتي الجمعة والمنافقين، أو تشمل كل سورة يقرأها شنو يقرأها المأمون؟ فإذا تمكن من البعض يقتصر على البعض ويؤدي البعض، يمكن التعدي عن الرواية ولا هذا مع الكلام. على كل حال هذه الرواية ما يمكن جعلها شاهد ودليل عليها على وجوب قراءة جزء السورة عند التمكن، ماذا عند التمكن منه. هذا ما استدل به على القول الأول اللي هو وجوب قراءة هذا الباب. القول الثاني يقول لا، تسقط السورة ولا يجب قراءة هذا الباب، وإن تمكن من قراءة البعض لا يجب عليه ذلك. هذا الرأي الثاني يستدل بصحيح الزرارة المتقدمة مرارا والموجودة في الجزء الثامن في صفحة 388. الحديث الرابع في هذه الرواية نقرأ فقرة الاستدلال بالرواية. قال فإن لم يدرك، قبلها يقول بأنه قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، أي دليل على أنه القراءة هي شنو، هي تشمل أم الكتاب وسورة. فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، إذا لم يدرك السورة تامة أجزأته شنو أم الكتاب. فيقال أنه في محل كلامنا هذا يصدق عليه أنه شنو لم يدرك السورة تامة، مو وإنما أدرك شنو بعض السورة، فيصدق عليه هذا العنوان. إذا أصدق عليه عنوان هو يقول له بأنه أجزاءه أم شنو كتاب، يعني شنو، يعني لا يجب عليه أن يقرأ ما يتمكن من قراءته من الشنو من السورة، ما دام هو لا يدرك تمام السورة، لا يدرك السورة تامة، فلا يجب عليه ماذا أن يقرأ ما تمكن منه ما تمكن منه من تلك السورة. هكذا يستدل بهذه الرواية. على كل حال الرواية ظاهرة في أن المدار على التمكن من سورة كاملة، من قراءة سورة كاملة. إذا تمكن من قراءة سورة كاملة يجب عليه قراءتها. إن لم يتمكن، من لم يدرك، إن لم يتمكن من قراءة سورة كاملة فأجزأته شنو أم الكتاب، يعني تسقط عن السورة سواء تمكن من قراءة البعض أو لم يتمكن من قراءة البعض. محقق الهمداني في مصباح الفقيه كأنه استشكل في هذا، وأن الرواية مو كل شيء ظاهرة واضحة في ماذا، في عدم وجوب قراءة جزء السورة إذا تمكن منه، مو كلش واضح، باعتبار أنه يقول من المم لا يبعد عنوان لا يبعد، يقول لا يبعد أن يكون المقصود بيان عدم الحاجة إلى سورة كاملة عند عدم التمكن من الإتيان بها تامة. الذي لا يتمكن من الاتيان بسورة كاملة تامة لا يحتاج إلى قراءة سورة شنو تامة، لا يحتاج عدم الحاجة إلى قراءة سورة تامة عند عدم التمكن من قراءتها تامة. هذا لا ينافي أنه يجب علي قراءة شنو عند عدم التمكن من قراءة سورة كاملة. يقول هو لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قراءة سورة كاملة. لا يبعد أن يكون المقصود بيان عدم الحاجة إلى سورة كاملة عند عدم التمكن من الإتيان بها تامة، وليس المقصود هو سقوط التكليف عن السورة شنو رأساً كما احنا فهمنا وقلنا في مقام الاستدلال بهذه الرواية على القول الثاني. لكن الإنصاف أن الرواية لا مو هكذا، ما يفهم منها هذا المعنى. الرواية واضحة أنها تجعل المناط على ماذا؟ على التمكن من قراءة سورة كاملة. هذا المناط، تمكن من قراءة سورة كاملة يجب عليه الاتيان بها، ما تمكن لا يجب، تسقط أجزاته الأم الكتاب. وظاهر الرواية هو الاكتفاء بأم الكتاب، وأنه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أي شيء يضم إليها، ما يحتاج إلى هذا كله. هذا من يجيب بأنه أن المقصود هو شنو؟ عدم الحاجة إلى شنو؟ إلى قراءة سورة تامة عند عدم التمكن من قراءة سورة تامة. هذا شوية فهم واستنباط من الرواية شوية لا يخلو من صعوبة. الرواية ظاهرة في هذا المعنى الذي قلناه. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بهذا الفرع. بعد ذلك ندخل في الفرع الذي بعد الذي يشير إليه السيد الماتن بقوله وإذا أعجله عن شنو؟ عن الحمد، موجب العبارة إذا أعجله عن شنو؟ عن الحمد، بمعنى أنه لم يمهله حتى يقرأ سورة الحمد. أم تسقط سورة الحمد؟ روحوا يا للركوع وتسقط عن سورة الحمد، أو لا تجب عليه شنو؟ قراءة أم الكتاب. في المسألة فرضان. فرض الأول إذا أعجله عن الحمد كلا، بمعنى أنه لم يمهله بأن شنو أن يقرأ سورة الحمد تماماً، ما يقدر أصلا يقرأ، ولا حتى جزء منها أصلا يقدر، بأن كان لا يتمكن من قراءة الحمد إذا تابع لما في ركوعه. فرض ثاني إذا أعجله عن الحمد بعضاً، يعني تمكن من قراءة بعض الحمد ولم يتمكن من قراءة البعض الآخر. فرضين، مرة ما يتمكن من قراءة الحمد أصلا مطلقا حتى بعضها ما يتمكن، مرة لا يتمكن أن يقرأ بعضها ولا يتمكن من قراءة البعض الآخر. ويظهر من كلماتهم كلمات الفقهاء عدم الفرق بين الفرضين في هذا البحث. وإذا خلوا شنو في بحث واحد بعثوه، يعني الأدلة التي ذكروها والنتائج التي وصلوا إليها لم يفرقوا بين هذين الفرضين إلا بمقدار ما يقتضيه التفرقة بين نفس الفرضين كما سيأتي. ولذا طرحوا المسألة بشكل عام، لكن الذي يظهر من السيد الماتن أنه لا، كأنه يبدو أنه يقتصر على الفرض الثاني بقرينة قوله في المسألة وإن أعجله وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فضلا عن شنو؟ عن السورة. قطع فالأحوط إتمامها، ها شنو؟ فالأحوط إتمامها واللحوق به. إتمام من؟ إتمام الحمد. معناه إيش قاعد يفسر؟ أنه قرأ شنو جزءا، يعني تمكن من قراءة جزء من الحمد اللي هو الفرض الثاني، يعني أعجله عن بعض أم الكتاب، عن بعض الحمد، مو أعجله عن تمام أم الحمد حتى جزءها، وإنما هو أعجله عن بعضها، وإذا يقول يجب عليه إتمامها، فالأحوط له شنو؟ يتمها، مو أن يقطعها ويروح يلتحق وياويا بالركوع، لا، قراءة أهم، فلا بد أن يتم ما قرأه. إذا هو قاعد يفترض شنو؟ أنه تمكن من قراءة بعض الحمد وأعجله عن بعض الحمد مو عن تمام الحمد، يبدو أنه ناظر إلى هذا الفرع. خو على كل حال ناظر إلى هذا أو لا؟ شيء آخر أن المفروض في هذه المسألة هو عدم إدراك الإمام في الركوع، بمعنى أنه لو قرأ الحمد لا يدرك الإمام في الركوع. يعني شنو هذا الإمام؟ يعني الإمام يقوم وهو لا يدركه شنو في الركوع. إذا أكمل إذا جاء بالحمد أو أتمها على الفرضين المتقدمين، إذا جاء بالحمد أو أتم الحمد هو لا يدرك الإمام شنو في الركوع. هذا المفروض في المسألة، لا يدركه في الركوع. ولذا السيد الماتن يقول شنو، اقرون العبارة، يقول شنو، بأنه التحق به في السجود، يقول يجب عليه الأحوط، هو قال ما قال يجب، الأحوط شنو؟ أن شنو العبارة؟ إتمامها، فالأحوط إتمامها واللحوق به في شنو؟ في السجود، معناه قاعد يفترض أن إتمامها ما يلحق عليه وين؟ في الركوع، فيلتحق به وين؟ في السجود. إذن محل الكلام هو عدم إدراك الإمام في الركوع لو قرأ الحمد أو أتمها. زين. وعلى كل حال فالأمر يدور في هذه المسألة بين الالتزام بالمتابعة وأدلة وجوب المتابعة، وبين الالتزام بالقراءة وما دل على وجوب القراءة. إذا التزمنا بالمتابعة يجب عليه أن يتابع الإمام في ركوعه، ولو أدى ذلك إلى شنو؟ إلى قطع ترك القراءة. فإذا كان لم أعجله عن كل الحمد يترك الحمد، يجب عليه أن يلتزم شنو؟ بالمتابعة. وإذا أعجله عن بعض الحمد يقطع ما بدأ به ويتابع الإمام في شنو؟ في ركوعه. هذا الأمر الأول. يقبال شنو؟ الالتزام بماذا؟ بالقراءة. يدور الأمر بين الالتزام بالمتابعة هذا الأول، وبين الالتزام بيش؟ قراءة مهمة، يجب عليه أن يقرأ بأم الكتاب حتى إذا أدى ذلك إلى ترك شنو؟ المتابعة. حتى إذا أدى ذلك إلى ترك المتابعة، فيتابعه فيقرأ ويترك شنو؟ المتابعة. فيدور الأمر بينهما. وهناك احتمال ثالث وهو التخيير بين الأمر. الأول هو أن يقدم المتابعة على القراءة فتسقط القراءة، الثاني أن يقدم القراءة على المتابعة فيترك المتابعة، الثالث أن يتخير بين الأمرين. فيظهر أن المحتملات هي هذه: الأول تقديم المتابعة فيلتحق بالإمام في الركوع وتسقط عنه القراءة كلا أو بعضا حسب الفرض للفرض. وهذا أشار إليه سيف الماتن بقوله ويجوز له قطع الحمد والركوع معه، معناه قدم شنو؟ متابعة، يقطع الحمد لا يقرأ، هذا الأول. الثاني تقديم القراءة على المتابعة ويلتحق بالإمام في السجود. إن قدم القراءة قرأ، قلنا بأنه الإمام لم يهمله يروح للركوع وبعد ما لحق عليه بالركوع فيلتحق به وين؟ في السجود. وأشار إليه السيد الماتن بقوله والأحوط إتمامها، يعني إتمام شنو؟ أم الكتاب حمد اللي قاله هو، والأحوط إتمامه ذكر بعنوان الاحتياط، هو هذا القول الثاني بس أشار إليه بهذا، والأحوط إتمامها واللحوق به في السجود، هذا الثاني. الثالث هو التخير، ولم يشر إليه السيد الماتن. أشار في المتن الاحتمال الرابع، أشار إليه بقوله شنو؟ قصد الانفراد، ينفرد هيك حالة، ينفرد ويجوز الانفراد فينفرد. هذا أشار إلى السيد الماتن في عبارته. على كل حال يستدل للقول الأول اللي هو تقديم المتابعة، تقديم المتابعة يجب عليه متابعة لما في ركوعه، وإن أدى إلى ترك القراءة كلا أو بعضا. يستدل له أولا بصحيحة معاوية بن وهب، هذه الصحيحة موجودة في الجزء الثامن صفحة 388، الحديث الخامس. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل، آخر صلاة الإمام وأول صلاة هذا المأموم، فلا يمهله حتى يقرأ، يعطي فرصة حتى شنو؟ حتى يقرأ، فلا يمهله حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاة، فيقضي القراءة في آخر صلاة، استفهامين، فيقضي القراءة في آخر صلاة. قال نعم، قال نعم، هاي الرواية استدل بها، استدلال بها يكون بهذا التقرير، يجي الكلام به بعدين، أن قول الإمام نعم هذا تقرير له على ترك القراءة، تقرير للسائل على شنو؟ على ترك القراءة، لأنه مش قال له، كأنه ذكر له أمرين، أمر الأول أنه ترك القراءة، أمر الثاني أنه يريد يقضي القراءة شو وقت؟ في آخر صلاته. الإمام قال له نعم. الثاني معنى الذي يجي من الكلام يقضي القراءة في آخر صلاة، شو معنى وقت قضاء القراءة يجي؟ لكن الأول اللي هو ترك القراءة قره الإمام على ذلك، قال نعم ما قبيش ترك القراءة، ما بنا رخص له في ترك شنو القراءة بما فعله، لأنه ترك القراءة لم يمهله شنو؟ شنو معنى لم يمهل؟ لم يمهله فلا يمهله حتى يقرأ، يعني معنى ترك القراءة، ما يفترض أنه ترك القراءة، ما نقول نعم ما يكون مهم مشكلة ترك القراءة، ما يكون مشكلة، هذا معنى شنو؟ معنى أنه يجوز ترك القراءة، وأن القراءة تسقط في حالة عدم الإمهال، والمتابعة لا بد منها. هذا استدلال بالرواية. هاي رواية ويجي الحديث عنها مفصلا. ثانيا رواية دعام الإسلام. في دعام الإسلام نقل روايتين احنا نقلها عن المستدرك كما هي العادة. الرواية الأولى موجودة في المستدرك في الجزء السادس في صفحة 489 باب 38 حديث الأول. يقول روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال إذا سبق أحدكم الإمام بشيء من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته. هذه الرواية التي تأكد عليها في مقابل بعض من ذهب إلى العكس. وليقرأ فيما بينه وبين نفسه. يقرأ يقول فيما بينه وبين نفسه عشان يعني يخفت إخفات. إن أمهله الإمام. إن أمهله الإمام فليقرأ. مفهومه شنو؟ إن لم يمهله الإمام شنو؟ يعني شنو؟ يتابع الإمام ويركع للإمام ليقرأ. ما أمهله الإمام يعني شنو؟ يعني هو يريد يروح ويركع للإمام لكن ما يقدر يقرأ فاتها. قال لا يسقط عن القراءة. فهذا يستفاد منها تقديم شنو؟ تقديم المتابعة على القراءة. هاي رواية. في الصفحة اللي بعدها أيضا ينقل صاحب دعام الإسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليه الصلاة والسلام يعني الإمام الباقر هو المقصود أنه قال إذا أدركت الإمام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام. إذا أمهلك الإمام فاقرأ أو ما أدركت أن تقرأ. لكن كل شنو إن أمهلك شنو الإمام فإما أن تقرأ تمام ما يجب عليك أو تقرأ شنو بعض ما يجب عليك. لكن إن أمهلك الإمام فإذا لم يمهلك الإمام ما قراءة. وهذا معناه تقديم المتابعة لمن على القراءة. هذه الروايات الثلاثة استدل بها على هذا القول وهو تقديم المتابعة على القراءة. طبعا المهمة من هذه الروايات كما هو واضح لديكم هي صحيحة معاوية ابن وهب. لذا ركز الكلام عليها بها. هذه الصحيحة قد يناقش في الاستدلال بها في محل الكلام بأنها دال على وجوب قضاء القراءة مو فيقضي. قال نعم. قال نعم قضاء القراءة في آخر صلاته. وهذا ما لا يلتزم به أحد. سنقول هذا خلاف المشهور. لا يلتزم أحد بأنه يجب قضاء القراءة في شنو في آخر الصلاة. وهو مما لم يلتزم به أحد أو خلاف المشهور. هاي مناقشة في الرواية مين كل الزام بها ليش لا يصح الاستدلال بها. أجيب عن هذه المناقشة بأن الأمر بالقضاء في هذه الرواية ليفهم من قول الإمام نعم هذا مجمل لا يعلم أن المراد به هل هو القضاء المصطلح حتى يكون خلاف المشهور أو أن المراد به هو اختيار القراءة على التسبيح في الركعتين الأخيرتين. قل أنت فاتتك القراءة بالركعتين الثانية والثالثة مو أنت مخير بين القراءة والتسبيح، قدم قراءة التسبيح لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. يقول مو معلوم أن المراد به يقضي القراءة في آخر صلاة، شنو المراد به؟ قضاء الصلاح أو هذا المعنى من القضاء؟ فهي مجملة، فتكون مجملة بهذا الشكل هذا. يعني يريد يقول له بأنه مو واضح أن الرواية ناظرة إلى القضاء للصلاح، حتى تجد يقول لي بأنه شنو هذا مما لم يلتزم به، يقول مو ظاهرة في هذا. أكو احتمال أن المقصود به شيء آخر، هو تقديم شنو قراءة على التسبيح في الركعتين الأخيرتين. هذا الجواب مذكور في مصباح الفقيه. بس هذا اللي يلاحظ عليه هو هذا، أن تعين القراءة واختيارها على التسبيح في الركعتين الأخيرتين أيضا خلاف المشهور، أيضا خلاف المشهور. ظاهر أنه لا يقول أحد بماذا بتعين القراءة في الركعتين الأخيرتين، ما سوينا شيء، كل منهما خلاف المشهور. يعني هاي مو قال إجمالا احتماليا، على كل الاحتمالين هو خلاف المشهور. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال هكذا، أن كون ظاهر الرواية غير معمول به وخلاف المشهور، هذا لا يقدح في دلالة صدرها على المدعى، كأنه يصور بها الرواية صدر وذيل. صدرها شنو؟ أنه يجوز ترك القراءة، رخص له في ترك شنو القراءة. ذيلها شنو؟ يقضي القراءة في آخر صلاته. يقول إذا هذا الأخير، هذا الأخير وظاهر في القضاء ما يخالف، لكن إذا كان هذا غير معمول به، يقول هذا لا يؤثر على ماذا؟ على ظهور صدر الرواية في عدم لزوم القراءة وجواز ترك القراءة. إن كون ظاهر الرواية غير معمول به، ظاهر الرواية بالنسبة للقضاء الصلاحي، غير معمول به لا يقدح في دلالة صدرها على المدعى. ما لا لا، هذا شكل، هذا حكم، هذا حكم. فهذا الحكم ما نقدر نلتزم به، ثاني ليش نرفع اليد عنه؟ ناخذ بظاهره ونعمل به. فتدل الرواية على الترخيص في ترك القراءة وهو المطلوب. هذا يعني يمكن نغدر فيه، هذا الأخير، بأنه أو هكذا قيل، نقول لا هكذا رد هذا، بأنه هذا يتم هذا الكلام فيما إذا كانت هناك فقرتان في الرواية مستقلتان، إحداهما تدل على حكم والأخرى تدل على حكم آخر، والثانية حكم المذكور في الثانية لا يمكن الالتزام به غير معمول به، هذا نقول بأنه لا يقدح في دلالة الفقرة الأولى على الحكم الآخر. لكن عندما تكون هناك فقرتان مستقلتان، في محل كلامنا ما عندنا فقرتان مستقلتان، هي فقرة واحدة، لاحظوا الرواية طلعوا لنا اياها. عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة له، فلا يمهله حتى يقرأ. أنا بيحكم السؤال، ثم يقول فيقضي القراءة في آخر صلاته. فرض هذا، فيقضي القراءة في آخر شنو صلاته. يقول ما قضي فقرتان مستقلتان حتى نقول بأنه عدم العمل بإحداهما لا يطبع في دلالة شنو الأخرى، ماكو فقط فيها مستقلات، فقط فيها هذه العبارة فيقضي في آخر شنو صلاته. هذا هو الرد اللي ذكر. أقول لحظة شنو انتهى الوقت كلش ما في مجال، ها وبعضهم ما يقبلون عندنا دروس. اللي يلاحظ عليه أن هذا الرد، أن الرد رد الإمام عليه السلام، هو الإمام قال نعم فقط. هذا الرد نعم يفهم منه تقرير لأمرين، لأن ما فرضه السائل في سؤاله أمران، وإن كان ما صرح بهم بشكل واضح، لكن فرض أمرين. الأمر الأول أنه ترك القراءة، هذا فرضه واضح كلش أنه ترك القراءة، والأمر الثاني أنه شنو راح يقضي أو يسأل عن هذا، أنه يقضي شنو يقضي القراءة في آخر صلاته. نعم تقرير لكل الأمرين، نعم تقرير لكل الأمرين، الظهور الأول للرواية، فهو يقر على ترك القراءة ويقر على ماذا؟ على قضاء القراءة في آخر صلاته. إذا صار عندنا أمرين، صار عندنا أمرين، تقرير ترك القراءة وتقرير علما لقضاء القراءة في آخر صلاته. إذا كان الثاني لا يمكن الأخذ به، غير معمول به، الأول ليش الفرق؟ أقره الإمام على ترك شنو ترك القراءة، هذا نأخذ به، ماكو داعي لهذا أنه هذا يأثر على ذلك، ليش يأثر على ذلك؟ مطلبان كأنهما مستقلان بحسب ما يفهم من الرواية، مطلبان مستقلان، كأنه في قوله نعم قال له شنو أنت مرخص إليك في ترك القراءة، ومرخص إليك في أن تقضي القراءة في آخر صلاتك، فهذا الثاني من نقدر نأخذ به؟ نأخذ بالأول. وصلى الله على محمد.
صحيح هو تقريره.